مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. ومعنا في الحلقة كالعادة ضيفنا العزيز وصاحب برنامجنا الأستاذ الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور، حياك الله.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
نحن سعداء بلقائك هذا الأسبوع، وأنت تختار حقيقة الموضوع جميل في هذا الأسبوع لكي تطرحه على جمهورنا الكريم. الحلقة ستتناول فن صناعة الطفل المبدع، وبالتالي أعتقد أن هناك مسألة قد تطرح في مجتمعاتنا العربية بأن هناك نوع من الضعف في تنمية إبداعات الأطفال وأفراد المجتمع ككل، فبالتالي أنت تضع أيدينا على تلمس جرح في المجتمعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بك وبالمستمع الكرام وبالإخوة في الكنترول ومسؤولي البرنامج. اسمح لي أقول بأن القضية خطيرة جدا، نحن نولي اهتماما كبيرا ببعض مشاكلنا وهذا أمر طيب، لكننا في المقابل نغفل قضايا أخطر بكثير وهي صناعة الإنسان. إذا مررت على مجتمعاتنا العربية، هناك تقرير خطير الحقيقة، أنا أعتبره من أخطر التقارير، صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2008 حول العجز العربي في صناعة المبدع أو لإيجاد الإبداع. الدول العربية أكثر من 400 مليون نسمة كما تعلم، أو قرابة 400 مليون نسمة مجتمعة لم تنتج سوى 173 براءة اختراع، في حين إسرائيل 6 ملايين نسمة أنتجت أكثر من 1882 براءة اختراع. اليابان التي لا تشكل لا دخلها ولا اقتصادها ولا مواردها ولا أرضها جزء مما يفترض أن يكون في العالم العربي، براءات اختراعها أكثر من 28 ألف براءة اختراع سنويا. ألمانيا 18 ألف براءة اختراع، فرنسا أكثر من 6000، بريطانيا 5000، هولندا 4000، بينما الدول العربية مجتمعة لم تسجل سوى 173 براءة اختراع. إذن الأمر خطير. السبب في هذا هو عدم الإبداع في صناعة الطفل. نحن لا نقصد الطفل أنه سيبقى طفل، الطفل هو رجل المستقبل. هؤلاء الرجال أو هؤلاء الذين سجلوا 173 براءة اختراع صنعوا في الحقيقة. إذن نحن لم نستطع أن نصنع إلا 173 طفلا ليصل. هل الطفل يصنع كما سألت؟ لو جئنا لمادة أبدع أصلها في اللغة هي الإنشاء، هي التدبير، هي بدء الأمر، ولذلك الله تعالى بديع السماوات والأرض، فهو مبدعها جل جلاله، هو الذي ابتدعها واخترعها على غير سابق جل جلاله، ولذلك البديع الكامل هو الله جل جلاله. جميل. فلا أحد يبدع كإبداعه سبحانه وتعالى. نحن نقصد هنا الإبداع هو التفكير الابتكاري الذي لم يسبق إليه شيء.
نعم. سؤال دكتور، يعني هنا هل نستطيع أن نقول بأن هذا الإنسان المبدع هو في الأساس كان وليد تجربة معينة مع والديه، مع جميل. بيئته، بحيث أصبح مبدع، هي مسألة
صناعة،
أم هي مسألة ملكة سبحان الله؟ طيب. هو هكذا ذكي، هكذا، يعني مثل ما نقول دائما الناس مقامات في مسألة الذكاء والتعاطي مع الأمور، فكيف نستطيع حساب هذه المسألة؟
هذا السؤال هو محور هذا الحديث تقريبا، أو أحسنت فيه. الحقيقة أنا بضرب لك مثال، هذا رجل عادي تزوج من امرأة عادية في زواج عادي، وأنجب طفلا عاديا، وأدخله مدرسة عادية، وتعامل معه في حياته بأمر عادي، سينتجون أطفالا عاديين بالطبع، والمقبرة الآن مليئة بالناس العاديين، بينما العظماء والمبدعين هم القلة. هذا الرجل الذي أنتج لنا مجموعة من العاديين أيضا ملأ المقبرة بهؤلاء العاديين. الإبداع قسمين يا أستاذ محمد، الإبداع يكون داخلي وإبداع خارجي. الإبداع الداخلي هو الدافعية وطبيعة الإنسان، وتثبت التجارب والدراسات أن أكثر من 90% من الأطفال يولدون على درجة عالية من الإبداع والذكاء. معناها أن الله عز وجل ركب في الناس المقدرة على الإبداع، بمعنى درجات الذكاء العادية تكفي للإبداع، تكفي العادية. سنلغي عافانا الله ياكم الذي ولد مجنونا مريضا مصاب بشيء في عقله، وهؤلاء قلة جدا في الكون. أما الدرجات العادية في الذكاء هي التي تصنع الإبداع، لكنها تحتاج إلى المقوم الثاني وهو المقوم الخارجي.
ممتاز.
التعليم، التدريب، هذا عقل الإنسان عضلة، سبق ذكرنا هذا في مسائل الاستذكار إذا تتذكر. عقل الإنسان عضلة، هذه العضلة أعطيت ملكة موحدة إلا بدرجات متفاوتة، قد يكون فلان أذكى من فلان، لكن هذه العضلة تحتاج إلى تدريب، مثل عضلتي وعضلتك وعضلة الثاني. أنت لا تستطيع حمل شو يسمونها هذه الوزن 200 كيلو، حمل الأثقال يسمونها هذه الرياضة. أنا وأنت لو دخلنا حمل الأثقال لنحمل 100 ولا 200 كيلو لا يمكن هذا، لكن شخصا آخر يحملها، هو لا يفرق عنا في شيء فيما يتعلق بخلقته، لكنه استطاع تدريب هذه العضلة ليتكون عنده ملكة الإبداع في حمل هذا الشيء الثقيل. أنا وأنت نستطيع تدريب عضلة العقل لتكون مبدعة. الأطفال يولدون بهذه الدرجة، لكن الناس في التعامل الخارجي، المجتمع، في التعليم والتدريب لا يهيئون لهم هذا الأمر. الناس في مسألة الإبداع ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك أكثر من متحدث، ونحن بنشير إلى مجموعة كبيرة من الكتب، من ضمنها كتاب الدكتور عبد الله عبد المعطي، وله كتاب مهم في هذا الجانب سنشير إليه وبعض الجوانب المهمة فيه إن شاء الله. الصنف الأول من ماتت فيه القدرة على الإبداع عن طريق التربية الخاطئة. قلنا الجميع يولد ذكي، درجات الذكاء عادية، لكن تربية خاطئة جعلت عضلة الإبداع ضعيفة جدا، ماتت خلاص، ما في عضلة إبداع، ما في عضلة إبداع ولا عضلة شيل ولا ما في تدريب. وهذا القسم هم الذين يقتلونهم هم البيئة، المجتمع، التربية. جميل. نسبة القابلية عالية لكن وسائل التعامل معهم ضعيفة. يحكي بعضهم قصة شاب كتب عن نفسه أو كتب سيرة حياته أن الذي قتل الإبداع لديه هو مدير المدرسة. يقول بأنه قدم مجموعة مقترحات لإصلاح المدرسة، وكانت مقترحات جميلة في 5 أوراق مخصوصة ما إذا ملوا، أعطاها لمدير المدرسة وهما في الباص، فأخذها المدير ووضعها في إبطه هكذا، قال خلاص أطلع عليها. يقول فتحمست كثيرا، لما نزلنا من الباص فوجئت أنها تداس بالأقدام، وأوقعها المدير، أسقطها وتركها. منذ تلك اللحظة ماتت لدي كل ملكات الإبداع. يعني هذا مقترح بسيط، يمكنها مقترحات عادية، لكن لو شجع لا
يطور من نفسه في
ظهرت عنده علامات الإبداع. الصنف الثاني شخص عنده استعداد لكن لا يبدع إلا مرة أو موقف، وهؤلاء كثر. في معركة القادسية لما جاءت الفيلة، وهو الفيلة أول مرة تدخل جزيرة العرب، أو عفوا أول مرة يتعامل معها العرب في أطراف العراق، فالخيول خافت في أثناء فترات الراحة للجيوش، كل واحد يفكر بالطريقة، اللي يقول نفقع عيونها، اللي يقول نقطع خراطيمها، لكنها ضخمة وهائلة وكثيرة. فقام شخص وفكر الفكرة التالية، وجاب تراب وطينة جلكم الله المستمعين، وصنع مجسم فيل كبير ضخم جدا، وجعل الخيول تطوف حوله حتى ألفت الخيول شكل الفيلة. هذا ما حد يعرفه في التاريخ، اختلف أهل السير من هو هذا الرجل، لكنه أبدع فكرة مرة واحدة وخلاص وانتهى، وانتصر المسلمون في معركة القادسية بسبب فكرة إبداعية بسيطة. هذا لازم يشجع. الصنف حتى هذا يضربون له مثال، قلمك هل هو غالي أستاذ محمد؟
مش أغلى من قلمك دكتور.
طيب ما هو أغلى من قلمي. في أقلام شهيرة اسمها أقلام واترمان، معروفة جدا على مستوى العالم، من أغلى الأقلام، ماركة عالمية كبيرة. قصة هذا القلم قصة طريفة. لويس واترمان المتوفى 1884 كان عنده عقد عادي أو يشتغل في التجارة العادية، يعني مرة يمسك عقارات مرة كل ما مسك عقد سارع لتوقيعه حتى لا يأتي يعني شخص آخر ويلهف عليه العقد.
نعم.
طبعا أنت تعرف في السابق ما كان عندهم الأقلام بدون حبر، فيضعون القلم الدوات في الحبر
ومن ثم يستخدمونه لكي يكتبوا على الأوراق.
فكان سيكتب العقد، وضع الدوات في الحبر فسقطت الحبر هذا على العقد وانسكب، فقفز مرة أخرى ليحضر عقدا آخر عن طريق الآلة، فجاء شخص ولهف عليه العقد، وقع العقد فغضب غضب شديد لأنه راح عليه صفقة كبرى، ففكر من شدة القهر كيف يمكن أن يلغي هذه الدوات ويجعل الحبر داخل القلم. هو أول من اخترع وجود السائل داخل القلم بسبب غلطة بسيطة. الآن أصبحت شركة واترمان من أغنى الشركات في العالم اللي أنتج القلم المزود بأنبوبة الحبر. الثالث هم الذين تمتلئ حياتهم بالتجارب والإبداعات، لا يقف عند فكرة واحدة لكنه يستمر ويتطور. هنا تختلف الملكات، هنا نقول بأن بعض الناس لديه الرغبة العالية في الاستمرار. خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الآن وخططه العسكرية تدرس، فهو مبدع طيلة حياته. توماس أديسون المتوفى 1931 للميلاد سجل أكثر من 1900 براءة اختراع، وقد ذكر صاحب كتاب مبدعون عبر التاريخ نماذج كبرى من هؤلاء. المبدع إذا لا ينزل من السماء، لكنه يصنع صناعة ويعد إعدادا. الدراسات يا أستاذي تثبت أن الذكاء العادي يكفي لإنتاج الإبداع، وكل إنسان عاقل يستطيع أن يكون مبدعا. وبالتالي نحن نقول الإبداع هو النظر للشيء المألوف بطريقة ابتكارية، 98% من خلال جهدك عملك، و2% خيال، 2% اللي تسمونها ملكة، 2%. إذا 98% من الناس اللي عندهم تفكير عادي يستطيعون أن يكونوا مبدعين، لكن نحن بحاجة إلى أن نمر بمراحله اللي هو اختيار من يمكن أن يكون مبدعا وتطبيق منهج عملي عليه والتدرج في هذا التطبيق. وهذا موجود في حياة موسى عليه السلام، الله عز وجل لما اختاره قال ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. اختاروا المبدعين، جمعيات كثيرة الآن في مجتمعاتنا العربية تختار المبدعين. تعالوا للفصل يا أخي، الفصل فيه 20-30 شخص مبدع، اختاروهم انتقوهم بعناية. هكذا يصنع، هذا واحد اللي هو الاختيار الاصطفاء، واصطنعتك لنفسي. خلونا نختار يا جماعة الخير. أبنائك 5-6 فيهم 2 أذكياء فطنين اتضح لك هذا، اجعلهم مشروع حياتك، اجعلهم مشروع حياتك ليصبحوا من المبدعين. ثم طبق عليهم منهج العملي منذ الاختيار اللي هو الرعاية والتعليم. شوف التطبيق بالنسبة لموسى، رضاع الأم، كيف الله عز وجل أمرها بأن تلقيه وتتابع في الرضاعة، ثم يخرج، ثم يأتي لمدينة مدين، ثم ما حصل له، ثم في الطريق وهو عائد اخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى، وهكذا. هذا التسلسل في الرعاية والتدريب والصبر والتحمل حتى يصنع. الثالث التدرج في التطبيق والرفق في صناعة الشخصية. لازم نرفق مع هذه الشخصية ونعطيها تدرج تطبيقي رائع، ما يمكن ترميه في البحر وتقول كن مبدعا، لابد من هذا التدرج. أيضا أنا أؤكد أن صناعة المبدع هو لابد أن يكون من تلقاء أنفسنا ومن عملنا، وأن نعلقهم بالله، هذا جزء مهم. دراسات تؤكد يا أستاذ محمد أن نسبة كبيرة من المبدعين عانوا من مشاكل نفسية حتى في عالمنا العربي. وفي كتاب أنا سأدل المستمعين عليه، ولكني سأخرج باللائمة، لأن بعض المشاهير معروفين الآن يعانون من مشاكل كبرى نفسية. السبب أن أي مبدع لا يرتبط بالروحانيات سيخسر كثيرا، سيخسر. مورس بتاع كتاب على قولة إخواننا المصريين الله يتجلى في عصر العلم، يقولون الراجل ده بتاع إبداع بس ربنا مدلوش الحكمة. وفعلا يعني لما تقرأ كتابه، وقد تحدث عن مشاهير المبدعين في العالم وكيف أصيب بعضهم بالشك والهلوسة، السبب في عدم تعلقهم بالله تبارك وتعالى. كولمان له كتاب اسمه علم نفس الشواذ، ذكر مشاهير الإغريق والرومان. كارلسون وهو باحث معاصر جمع المبدعين يقول 38% من المبدعين في الغرب عولجوا من الاكتئاب. وهذا الكتاب اللي أدلك عليه الدكتور عبد الستار إبراهيم نقل عنه صاحب كتاب الإبداع الدكتور فتحي جروان أسماء مشاهير كبار الآن يعالجون من التشوش الفكري والاضطرابات التي حلت بهم بسبب عدم تعلقهم.
الإبداع يجب أن يكون مرتبط
بشيء روحاني، وإلا ضاع صاحبه وتعب صاحبه وقلق.
كيف تثبت هذه المسألة دكتور؟
أنا أقول لك هذا جزء من الدراسات الآن حتى في الغرب، ليس يعني بعض الناس يقول طيب في كفار، نحن نقول عنده جزء روحاني، عنده الروحانية أحيانا ليس المقصود بها ما نعتقده، يعني بعض الأديان لديها روحانية وتعتقد أنها كافية، جزء من الروحانية مثل العلاقة الاجتماعية، الارتباط بالناس، محبتهم، وجود جزء روحاني يتعلق بالتأله بالنسبة لك، العبادة، هذا مهم. ولهذا كثير من الذين أصيبوا بالاضطراب النفسي والاكتئاب إنما هم مبدعون منعزلون عن الناس، منعزلون، فأصيبوا في آخر حياتهم بجزء من هذا الاكتئاب.
جميل دكتور، من هو المبدع؟ يعني هل الطفولة في ذاتها علاقة بالإبداع؟
صحيح، والحقيقة المبدع شخص مفكر واعي يتحدى المشكلات والمصاعب بإيجاد الحلول الناجحة.
هذا بالنسبة يعني
للعموم،
لكن طيب. إذا نتحدث عن الطفل،
عن الطفل، أو ربما يطرح أفكار لم يطرقها أحد قبله. أما الطفل فستجد فيه علامات إن شاء الله سنمر عليها بعد قليل، كيف يمكن أن أعرف هذا الطفل هو الطفل المبدع؟ الدراسات تثبت أن في علاقة بين التفكير والإبداع أو الذكاء والإبداع. نعم. وهذه دراسات كثيرة، الاهتمام بتنمية الإبداع من خلال تنمية التفكير أو الذكاء هذا واجب تربوي كبير لمن يصنعون مناهج الدراسة بالنسبة لنا، وسياسات التعليم أيضا مهمة. المعلم في الفصل يعرف هذا طالب ذكي وهذا طالب زي ما نقول ما يشغل مخه. نعم. السبب لأنه لم يدرب، هذا تجده يتفاعل معك حتى لو بالخطأ، يتفاعل، يناقش، يسأل. فعلامات الذكاء لها علاقة واضحة جدا بعلامات الإبداع. لا بد أن أشيد هنا حقيقة بعض التجارب، منها تجربة الشارقة على سبيل المثال. تجربة الشارقة، الأستاذة أمينة سري رئيسة لجنة رعاية الموهوبين بمنطقة الشارقة التعليمية تحدثت في لقاء عن برنامجهم هذا اللي هو برنامج رعاية الموهوبين. تقول البرنامج جزء لا يتجزأ من استراتيجية وخطة الوزارة، ونسعى إلى نشر ثقافة رعاية الموهوبين والاهتمام بهم عبر وسائل كثيرة. فهم جعلوها الآن جزء من منهج الوزارة التعليمي، أن يقوموا بانتقاء الأطفال المبدعين في مدارسهم والعناية بهم ورعايتهم. ولذلك أنشئت هذه الجمعية أو اللجنة لرعاية الموهوبين فقط في الشارقة والاهتمام بهم، في جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وهذه أظنها أنشئت 98 للميلاد بمبادرة من عدد من المهتمين والمثقفين في الإمارات العربية المتحدة، ولقيت دعما رسميا في المملكة على سبيل المثال مؤسسة الملك عبد الله ورجاله رعاية الموهوبين، وهذه المؤسسة أيضا تضم عدد كبير من الشباب والفتيات المبدعين، بعضهم سجل براءات اختراع كبرى في عدد من دول العالم. هناك دراسة روسية تشير إلى أن نسبة المبدعين بين الأطفال 90% حتى سن الخامسة، ثم تنخفض بسرعة إلى 10% في سن السابعة. يا الله، ثم تنحدر أحيانا إلى 2% فقط بعد التاسعة أو الثامنة من عمره. الدراسة وهي موجودة بالعربي أيضا مترجمة أرجعت السبب إلى أن التحديات في الحياة تصنع داخل طفل عبقري مبدع، لكن التفسير أو أسلوب التفسير الجاهز والمفرط هو الذي حولها إلى وعاء يستقبل فقط. إيش معنى هذا؟ شوف، أطفالنا يتعرضون لقضايا كثيرة في مجتمعاتنا، نحن الذين نفسر لهم هذه القضايا.
نعم.
حتى لو جبت له جهاز أنت اللي توريك كيف يشغله، حتى لو أتيت له، بل أحيانا أنت من يأتي له وليس هو، الثوب هو الذي يختاره الأب أو الأم، الملابس، نوع الحذاء جلكم الله. فبالتالي لما يكبر الطفل يبدأ يشعر بما حوله، بعد الخامسة تبدأ مستويات الذكاء تقل أو الإبداع إلى أن تصل إلى 2% في سن الثامنة. يعني لا يبقى عندنا في العالم إلا 2 من كل 100 طفل ممكن أن يصبحوا مبدعين. السبب قولبة الفكرة، تجهيزها لهم. هناك يعني بعض الطرافة تقول بأن الطفل الذي يتعلم لعبة البلاي ستيشن أو غيرها من خلال والديه أقل إتقانا من الطفل الذي يتعلمها بمفرده.
طيب أنا عندي تساؤل يعني دكتور، لكن دعني أترك هذا التساؤل بعد أن أخذ الأستاذ سليمان الخضير من الحقيقة من الشخصيات المتخصصة في التدريب والمتخصصة في الإبداع، وهو أيضا مدرب في برنامج كورة التعليمي. أستاذ سليمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك أستاذ سليمان.
أهلا أهلا أستاذ محمد. أهلا دكتور
طالب. الله يحفظك.
مرحبا بك أستاذي الكريم. هل حدثتنا عن البرنامج الذي تدرب به وأثره في الإبداع التعليمي؟
جميل جدا. برنامج الكورت يعتبر واحد من البرامج العالمية التي تستهدف تنمية مهارات التفكير عند الأطفال من أطفال الصف الثاني الابتدائي إلى سن الثامنة عشرة، ومع ذلك هو قابل حتى لتطبيقه على طلاب الجامعة.
نعم.
والبرنامج الحقيقة موزع بحيث أنه يستهدف أو يحقق عدة مستويات من مهارات التفكير. موضوع الإبداع واحد من الموضوعات الأساسية في البرنامج.
نعم.
أعطيه عليه لمحة، هو هذا البرنامج اللي قدمه واحد من المبدعين في تعليم التفكير وهو الدكتور إدوارد ديبونو، مشهور من خلال برنامجه القبعات الست وهي في التفكير أيضا.
نعم.
إدوارد ديبونو قدم هذا البرنامج وخصص له مؤسسة مستقلة لتسويقه أو لتعريف العالم به، اللي هي مؤسسة البحث المعرفي، وهذه باللغة الإنجليزية الكوجنيتيف ريسيرش تراست.
جميل.
فإذا أخذنا بدايات اسم هذه المؤسسة الكوجنيتيف، أخذنا منها CO ومن الريسيرش الR ومن التراست اللي هي مؤسسة أخذنا T، طلع لنا البرنامج اللي هو كورت.
كورت.
جميل.
وبالتالي اسمه هو من خلال اسم المؤسسة.
نعم.
قوة البرنامج تبدأ في بساطته، في عفويته، بمعنى أنه هو برنامج من خلال الحياة، برنامج ينفذ في حصة واحدة، نسميناها حصة، لو أخذته المدارس تأخذ في حصة واحدة 35 إلى 45 دقيقة فقط، لكنه يدرس يوم واحد في الأسبوع عشان ما تتلخبط الحقيقة مهارات التفكير.
ممتاز.
البرنامج عبارة عن خمس وحدات أساسية. الوحدة الأولى وكل وحدة فيها 10 دروس، وكل درس فيه عدة تطبيقات وعدة أمثلة وتدريبات الطلاب أو الأطفال يتدربون عليها.
نعم.
إذن عندنا الحقيقة خمس وحدات أساسية، كل وحدة يجمعها موضوع موحد.
نعم.
الوحدة الأولى هي الوحدة الأساسية اللي لابد أن المعلم التفكير يبدأ بها، ثم ينتقل أو يختار أي وحدة فيما بعد، ما يهم، لكن لازم يأخذ الوحدة الأولى. ما هي الوحدة الأولى؟ اسمها مجال توسيع الإدراك. بمعنى أن الطفل خلال هذه الوحدة، خلال 10 دروس، بمعنى 10 أسابيع، يتلقى تدريبات أنه ذهنه مرن، فكره موسع، يعتمد على التفكير التشعبي وليس التفكير الرأسي. بمعنى التفكير الرأسي مثل 1+1=2 فقط، ما في حل آخر، لكن التفكير التشعبي هو معناه أن الشخص يبحث دائما في البدائل،
حلول كثيرة،
ينظر إلى زوايا مختلفة.
لكن عفوا أستاذنا الكريم، نمطيتها في العالم واحدة ولا تختلف باختلاف الأمم والشعوب؟ لأني أنا قرأت أنها الآن يستخدمها ملايين الطلاب في العالم، هل هي صورة واحدة؟
هو الأصل هو برنامج جاهز. هو منهج جاهز، لكن نتيجة أنه أصلا التدريبات ليست تدريبات ثابتة. يستطيع المعلم أنه يصيغ وفق، مثلا إذا قلنا أنه في قاسم مشترك بين في الثقافة الغربية بين أمريكا وأستراليا وأوروبا ويمين ويسار، اللي تطبق هذا البرنامج في بعض مدارسها. طبعا هذه مدارس مستقلة في قراراتها، وليس أنه برنامج حكومي، مدرسة تتبناه باعتبار أن عندهم طريقة في اختيار مناهجهم، مثل موضوع الولايات كل ولاية تختار الكتب والمناهج اللي تناسبها، لكنه لما يجي مثلا في المنطقة العربية أو بشكل خاص في السعودية أو بشكل أخص يعني في دول الخليج، تجد أن المدرب أو المعلم يطرح الحقيقة بعض التدريبات اللي تناسب ثقافة المجتمع.
درس في الخليج يا أستاذ سليمان؟
هو يدرس، ما له قبول الحقيقة في عدد من المدارس الخاصة أو
الخاصة.
أي الخاصة. نعم. ولم، لأن الحكومي عنده النظام المركزي. مرجعيته الوزارة.
نعم أستاذي الكريم، يعني أريد أن تبسط لي الفكرة قليلة، يعني
يبدو أنا وأستاذ محمد إلى الآن
نعم تبسط لي الفكرة، مضمون هذه الحصص أو مضمون هذه نوعية هذا التدريس أو هذا التدريب الذي يتلقاه الطفل أو الشاب في هذا المنهج، منهج أو برنامج كورت، ما هيته؟
أوضح يعني أيضا، أنا أدخل بسؤال شبيه له. أنا مما قرأته يقول: وأبسط مثال للبرنامج أنه يقوم على القصة ثم الإيجابيات والسلبيات والمثيرات، هذا جزء منه، ما ودنا توضح لنا يعني.
هذا اللي تفضلت به دكتور فهد، هذا واحد من الدروس.
واحد
هذا هو الدرس الأول في الوحدة الأولى في توسيع مجال الإدراك.
تمام،
يعني الآن نأخذها بهذا الشكل،
نأخذ الخمسة.
أي الآن أول ما يبدأ التطبيق الكورت، الطلاب موجودين، ترحيب بهم، شرح، وما ضرورة أن يشرح لهم الكورت لأن ما يهمهم، لكن نقول إحنا عندنا اليوم درس واحد اللي هو درس الإيجابيات والسلبيات والمثيرات. يطرح لهم أي مثال، وليكن على سبيل المثال فكرة إخراج، يعني صدور قرار يطالب بإخراج المقاعد في الحافلات. إيش رأيكم يا شباب؟ إيش رأيكم في هذا؟ ستجد تقريبا عندك فريقين، فريق يقول إنها حلوة، الفريق الثاني يقول سيئة، بايخة، ما أعجبتني. ها؟ طيب نأخذها واحدة واحدة. دعونا نخرج الإيجابيات، تعاوننا فأخرجنا إيجابياتها، إنه والله أصبحت تكلفة الحافلات أقل، أنه من إيجابيات صار الموضوع الركوب والنزول من الحافلات أصبح أسهل، أنه أصبحت الحافلة تستوعب ركاب أفضل أكثر، وهكذا. طيب السلبيات، أصبح الوضع الأمن والسلامة ليس جيدا،
الوقوف مضر على بعض الناس،
الوقوف مضر، الحافلات يعني هي معدة للأطفال والنساء وكبار السن، والوضع هذا قد ما يساعدهم. إذن سلبية. طيب ما هي الأفكار الحقيقة المثيرة اللي ممكن من خلال هذه الفكرة نطلع بفكرة جديدة؟
وهنا يكون الإبداع.
طبعا الإبداع سيأتي بعد ما يتلقى الطالب 10 دروس في توسيع مجال الإدراك، يتقبل الأفكار الجديدة، مثل فكرة أنه أصبح ينظر إلى الأشياء ليس بالانطباع. خلنا أدخل على هذه الحقيقة بعد إكمال الفكرة. لما الطلاب يناقشون موضوع إخراج مقاعد الحافلات، نعيد السؤال: طيب إيش رأيكم في الفكرة؟ تغير الآن عدد الذين يرفضونها، تغير عدد الذين يقبلونها تماما، أصبح عندهم استعداد أن الأمور ليست يحكم عليها من الوهلة الأولى. عندنا هناك عدة تدريبات تقريبا، بل هناك تدريبات للطلاب الموهوبين في موضوع السلبيات والإيجابيات والنقاط المثيرة. الأسبوع اللي بعده سيكون فيه الدرس الثاني، وهو مراعاة جميع العوامل، ما هي العوامل التي تحتاجها لقضية معينة ويأخذون فيها درس. الأسبوع الثالث سيقدم لهم برنامج الخيارات والبدائل والحلول. الدرس الرابع في الأسبوع الرابع، وهكذا خلال 10 أسابيع أصبح الآن ذهن الطفل مرن، يتقبل الأفكار الجديدة، يناقشها، يطرح، يشارك، يفكر تفكير ليس أحادي بل متعدد في كل الاتجاهات.
جميل.
بعد 10 دروس أنا أطرح الآن الوحدة الجديدة، ولتكن بحكم أن البرنامج حول الإبداع، طبعا هذا الدرس أو الوحدة الأولى أرضية مهمة جدا في موضوع الإبداع، لأنها بدون هذه الوحدة لا نتوقع أن الطفل سيكون عنده المرونة الذهنية اللي تساعده على تعدد النظر، طرح الأفكار الجديدة، قابلية الأفكار الجديدة. لذلك بعد الوحدة الأولى وبعد الدرس الأول سيكون الحقيقة مناسب جدا طرح الوحدة إحدى الوحدات وهي في الكورس تعتبر الوحدة الرابعة، لكن المدرس يستطيع أنه يقدمها، سيكون عن وحدة الإبداع. في وحدة الإبداع فيه عدة دروس في كيف تنتج أفكار جديدة.
يا سلام.
من بينها وحدة يعني الحجر المتدحرج، اسم كذا الحجر المتدحرج. إيش هي الحجر المتدحرج؟ معناها أنه يكون عندك فكرة لكنها غير مقبولة لأي سبب، ولتكون فكرة غير مقبولة أخلاقيا يعني غير مقبولة أدبيا، انتقل من خلالها إلى الفكرة المقبولة. بمعنى أن لما تيجي مثلا قصة الحافلة أو قصة أصحاب المطعم اللي يريدون تكثير الزباين وكانوا يناقشون كيف نكثر زبايننا يا جماعة، قال واحد أنا أعتقد أنه والله شوفوا حنا اللي قاهرني ومضيق صدري أني يمر من قدام المطعم مثلا الحافلة كل يوم عدة مرات ولا منهم أحد ينزل
يأكل،
عشان يا أخي حرك مطعمنا شوي. قال واحد هذه فكرة، إيش رأيكم إذا جت الحافلة نرمي قدامها مسامير عشان تنشر ومنها الناس ينزلون؟ الفكرة مبدعة أو فكرة لكنها غير مقبولة أخلاقيا.
صحيح.
قالوا له ما إذا الفكرة الآن أنك تبغى نستثمر الحافلات، معناها أن إحنا محتاجين أن الحافلة توقف، وإيش رأيكم نخاطب البلدية وتخلي قدام مطعمنا موقف حافلات؟ لاحظ انتقال الآن فكرة مبدعة لم يكن يتوصل إليها بدون أحيانا الفكرة اللي فيها خلل.
صحيح.
قال الثاني أيوة الآن يمكن أنكم لاحظتوا أنه أصبحنا ننظر إلى الحافلة، وش رأيكم مدام بدال ما ننتظر حافلة واحدة عشان تقف أو توقف قدام
المحل أو المطعم،
نلزق نرفع لوحة المطعم على الحافلة وخلها تدور على المدينة بلوحة المطعم دعاية.
ممتاز.
الفكرة الثانية أنه ترى اللي يمر الآن ما يدري عن المطعم إلا الناس اللي في الدور الثاني من الحافلة، هذه تصلح في لندن حافلات الدورين.
أي نعم.
طيب إذا ماذا لو خلينا لوحة المطعم تحت بحيث أنهم ينتبهون إلى أن فيه مطعم.
ممتاز.
وحكذا إذن هذه فكرة انتقال من فكرة إلى فكرة.
جميل.
هناك أفكار مثل المدخلات العشوائية، أكتب مثلا لعبة، هي لعبة يستمتعون بها الأطفال، كل طفل يكتب له كلمة ليس لها أي ضابط لكنها كلمة واحدة، والطفل الثاني يكتب كلمة، والثالث والرابع، وعشرات الطلاب يكتبون على كلمة واحدة في ورقة وتصفط تطوى الورقة وترمى في صحن أو في وعاء.
جميل جميل.
كل طالب مطلوب منه أنه يسحب ورقتين فتطلع له كلمتين.
ممتاز.
المطلوب اجمع بين هالكلمتين في فكرة معينة يسمونها المدخلات العشوائية. فيطلع لك على سبيل المثال فكرة النافذة والطعام، ايش دخل النافذة ايش دخل الطعام. من خلال الجمع بين كلمة نافذة وطعام يطلع لنا عدة أفكار، من الأفكار أنه تقديم الطعام من خلال النافذة، فبالتالي صار عندنا فكرة طلبات السيارات.
ممتاز. أستاذ سليمان، نود يعني إذا أحببت تطلعنا من أين بالإمكان نستفيد أو نطلع على برنامج كورت بالتحديد، يعني
كيف تستطيع أنك تطلع عليه؟
في مواقع، في شيء؟
أي نعم، طبعا مؤسس هذا البرنامج اللي هو إدوارد ديبونو له موقع خاص باسمه، وله مجتمعه اللي يسمونه إدوارد ديبونو سوسايتي.
نعم.
له قناة في اليوتيوب. مؤخرا افتتح وكالة رسمية لهم في الشرق الأوسط، ومع ذلك توجد الحقيقة عدة مراكز في الإمارات، فيه عدة مراكز تقدم برنامج الكورت.
ممتاز.
وهي الجهات اللي تعنى بالتطوير الذاتي أو تعنى بمهارات التفكير. الخليج، الأردن، موجود مركز ديبونو. طبعا اسم هو أخذوا اسم صاحب البرنامج وإلا ليس له علاقة به، ويقدم برنامج الحقيقة الكورت. الكورس نفسه مطبوع في بطاقات، يعني المنهج كاملا موفر متوفر في الأسواق الحقيقية.
ممتاز.
للحصول عليه، وهو عبارة عن المنهج إضافة إلى دليل الطالب ودليل المعلم مترجم باللغة العربية.
شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان الخضير مدرب في برنامج الكورت التعليمي، يعطيك العافية على هذه النبذة الجميلة التي قدمت لنا حول هذا البرنامج.
شكرا جزيلا لكم.
مرحبا وسهلا دكتور فهد. أنا قبل أن أتوقف عند الأستاذ سليمان الخضير وهذا البرنامج الرائع الذي قدمه، أنا حقيقة في البداية لم أستوعب بعض مفردات هذا البرنامج، لكن ثم بعد ذلك فهمت كثير من الأمور، خاصة عندما ضرب الأمثلة المتعلقة مثلا بالباص أو حتى بالمطعم. السؤال الذي كنت أود أن أطرحه، وعندما كنت أتحدث بالتحديد عن الطفل بأن الوالد قد يختار له الأشياء ملابسه
يقولبه
كما ذكرت، فبالتالي تنخفض عنده مستويات الإبداع، لكن الطفل في الأساس خياراته كثيرا ما تكون وفق أهواء، يريد أن يلعب، يريد أن يستمتع بأمور كثيرة مثل الألعاب، اللبس قد لا يناسب مجتمعنا، عندما يريد أو يختار هذا اللبس يجب أن أوجهه بحيث أنه يختار الأشياء السليمة.
ممتاز. احنا قلنا قبل قليل أسلوب التفسير الجاهز والمفرط في حياة أو تربية الأطفال هي تحويل لهم من حيث لا نشعر إلى وعاء يستقبل فقط. المحرض الأول لدى الطفل هي الأسئلة، لماذا وكيف ومتى وأين. من خلال ما تفضل به الأستاذ سليمان قبل قليل، يستطيع الأب أن يختار هو ما يريد لكن من خلال ابنه. المشكلة هي القولبة. ألم تلحظ عندما قال الباص الذين رفضوا كانوا كثر؟ عندما جاءت البدائل الصحيحة قلت نسبة الرفض، لما أورد المثيرات بدأ التوازن في الفكرة، دع الطفل يختار ما يشاء ثم اجعل له مبررات، لو اخترت هذا سيكون كذا وكذا، وهذا أيضا لو اخترته فيه كذا وكذا وكذا، وهذا أيضا لو اخترته، اجعل عملية الإثارة حتى في الاختيار تبرز لدى الطفل ليختار الطفل ما تشاء أنت من حيث لا تشعر. أنا بضرب لك مثال، إذا كبر الطفل دون تفكير بمعنى أن يختار له كل شيء، تحولت الظواهر حوله إلى مسلمات، وهذا يجعل تفكيره مستحيل فيها. كم من الظواهر حولنا الآن أصبحت مسلمات لا نعلم عنها؟ بعض الأطفال تسأل عن الهواء ما يعرف الهواء لأنها جزء من المسلمات عنده، لأنه لم يعلم على التفكير إيش هو الهواء وكيف ينتج ولماذا يتحرك. أطفالنا إلى الآن لا يعرفون الفرق بين استنشاق الأكسجين للكائن الحي وللنبات على سبيل المثال، السبب عدم فتح أصبحت مسلمات. لو وجدت هذه المسلمات منذ الطفولة عند المبدعين لما أبدعوا. نيوتن على سبيل المثال لولا أنه سأل سؤال ساذج، ليش سقطت التفاحة؟ سؤال ساذج. لو كان عنده أب يقولبه ولا أم ولا معلم يقولبه، أسكت هذا أمر عادي واترك الموضوع،
من زمان تضيع التفاحة،
كل الدنيا تضيع. يعني ما في إلا أنت يا نيوتن تسأل هذا السؤال؟ لا تسأل. لو قولبه على هذا لما اكتشفنا الجاذبية. مخترع المنضاد كان سؤاله ساذج جدا جدا جدا، يقول لماذا يصعد الدخان إلى أعلى؟ وهم قاعدين يولعون يشوف الدخان يصعد إلى أعلى بسرعة هائلة. طيب يقول ليش يصعد بهذه السرعة؟ لو عنده أحد يقولبه ويزجره لما اكتشف المنضاد.
بتبغي في الدخان أنت
سعيد الدخان. فعرف أن نسبة الدخان إذا زادت نسبة الدخان ارتفع الأمر، فجعل الدخان هو الذي يرفع المنضاد. توماس أديسون لما شاهد السلك إذا سخن يضيء، السلك مع السخونة يضيء، قال ما دام السلك يضيء معناها بالإمكان أن نحول الكهرباء إلى إضاءة، فجعل الإضاءة هي التي تضيء وليس السلك. لو كان هذا السؤال الساذج وجد من يقولبه ويعطيه على اعتبار أنها ظاهرة لم يبدع. يخي العلماء الكبار على مر التاريخ ألفوا كتبوا بمجرد أسئلة ساذجة في طفولتهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم معلم أثنى على ابن عباس رضي الله عنه، يقول عنه وهو صغير له لسان سؤول وقلب عقول. يا أخي مدح هذا، له لسان سؤول يعني كثير الأسئلة، فاعتبرها صفة مدح له لأنه سيفتق ذهنه في مسائل علمية كثيرة.
الخصائص العامة للطفل المبدع، كيف بالإمكان أن نعرف أن هناك طفلا مبدعا أمامنا؟
جميل. طبعا في شيء العام اللي هي التجارب، الدورات، الدراسات، هذه تعطيك مؤشرات، وفي الوالد والوالدة، لكن لابد أن يكون بأسس ومقومات.
لا بد أن يتعلم الوالد والوالدة مجموعة من الأسس التعرف على شخصية أبنائهم. هذه تربية، هذا نتاج تجارة كبرى في حياتك. بناء على هذه الأسس يعرف الطفل المبدع والطفلة المبدعة، المعلم نفس الشيء، لا بد من تربية المعلمين على هذه الأسس، بحيث يتعرف المعلم والمعلمة على مجموعة من الأسس التي تبين له الخصائص العامة للطفل المبدع لنتعامل معهم وفقا لهذا الأساس.
جميل. تسمح لنا دكتور أن نشرك الآن شاب الإماراتي محمد، وهو أيضا مخترع. مرحبا بك أخوي محمد.
مرحبتين، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك. في البداية يعني بما أنك مخترع، تحدثنا عن نوعية الاختراع، ومن ثم نسألك الأسئلة الأخرى المتعلقة بكيفية ورود فكرة الاختراع هذا.
نعم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني حبيت أعرف بنفسي يعني للمستمعين.
جميل.
طبعا اسمي محمد مطر الشامسي. الناس بدأت تعرفني عن مخترع الروبوت. طبعا أسست أول نادي للروبوت في الإمارات.
ما شاء الله.
نعم، وعندي عدة يعني مشاريع في الروبوت، فالحمد لله يعني في عندنا أكثر من مشروع، وآخر مشاريع اللي تم يعني عملناها هي مشاريع صناعة طيارة بدون طيار. وغبنا الحمد لله يعني صنعنا مشروعين، كان نوعين من هاي النوع من الطيارات، وتم عرضها في معرض دبي للطيران. والحمد لله يعني شرفونا صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة. ويعني كان شرف كبير لنا يعني انهم زارونا وشافوا مشاريعنا اللي تم يعني تم هنا اللي صنعناها في النادي فيه.
اخوي محمد، متى بدت عندكم فكره الاختراع او مساله والله انا لازم اهتم في جانب تطوير الروبوت او حاجه من هذا القبيل؟
نعم، طبعا هذا بدات وياي انا من البدايه من سنه تقريبا 2007 لما شاركت انا في اليابان في مسابقه على مستوى العالم. كانت
باي اي مرحله كنت؟
كنت في أول تقريبا ثاني سنة في كلية التقنية.
وبنفسك مشارك ولا التقنية كانوا اللي مودينك؟
كان في فريق من كلية التقنية، طبعا يعني تم ترشيحي عن طريق الكلية. فشاركت في اليابان، وبعد يعني من رحت اليابان اكتشفت إن نحن لا نقل يعني ذكاء ومهارة من يعني اليابانيين. فجاني حافظ إن نحن نقدر إن يعني ان احنا نقدر نبدا نصنع ونبدا نصنع اختراعاتنا.
ممتاز.
طبعا اول ما رجعنا من اليابان، طبعا صاحب سمو الفريق اول محمد بن زايد كرمنا على المشاركه في المسابقه، وقلنا ان احنا هذا الدعم كبير لنا في هذا المجال، وقلنا لازم نكمل ونبدع في مجالاتنا.
ممتاز ممتاز. طيب اخوي محمد، الان البدايه دائما يقول لك ان هي البيئه اللي تخلق الانسان المبدع. في اليابان دائما نسمع انه والله في مراكز بحث، في والله جامعات تدعم، في كليات تدعم، في الى اخره من الامور. هنا في دولة الامارات العربية المتحدة، وين وجدت الدعم بانك والله تجد هذه الملكة المبدعة عندك بحيث انك توصل لاختراع؟
والله بصراحة يعني انا لاني سافرت اكثر من دولة حول العالم، يعني خصوصا مشاركات الروبوت اللي موجود عندنا نحن، يمكن مش متوفر في أي مكان في العالم. يعني مثلا في عندنا الدراسة أول شيء ببلاش، بعدين تطلع مرحلة مثلا الدراسة في الجامعة، المختبرات واللابات الموجودة عندنا يعني أي شيء تحتاجه متوفر. وعندي مثلا الحين أي مشروع عندنا مثلا في النادي في كلية التقنية، أي مثلا عندنا مشروع أقدم المطلب بالتكلفة والأشياء اللي احنا نحتاجها، هم على طول يوافقون مثلا ويوفرون الأشياء اللي احنا نحتاجها يعني.
جميل. محمد عفوا أنا آسف، هل يمكن لو سألتك وقلت لك منذ متى اكتشف البيت عندك مسألة الإبداع وكيف وجدت دعم البيت، تتذكر أحد منهم حكى لك متى عرفوا عنك هذه الملكة؟
صراحة يعني من السويت يعني وأنا صغير أنا يعني صرت الكهربائي يسموني في البيت. يعني أي شيء يتعطل أو شيء يختلف في البيت أنا اللي يعني أبادر ونحاول أصلح.
ويشجعونك ولا يمنعونك؟
أكيد. كان في تشجيع يعني، هم اللي يشجعون يعني، أي شيء يختلف يخبروني عنه يعني قبل ما يدقون أي حد ثاني.
التشجيع كان له أثر في حياتك؟
أكيد.
من قبل الوالدين؟
نعم الحمد لله.
المرحلة الدراسية اللي تعتبرها نقلة كبيرة في حياتك ووجدت صدى كبيرا في حياتك بسبب التشجيع، البيئة التربوية، أي مرحلة؟
الصراحة يعني هي ممكن نقول مرحلة الثانوية.
جميل.
يعني في المرحلة الثانوية كان مثلا درسنا مثلا بدينا مثلا دخلت العلم مثلا درسنا الفيزياء والكيمياء يعني المرحلة في العلمي. مدرسين المواد العلمية كانوا وايد يشجعوني في هذا المجال. يعني الحمد لله من هاك المجال قلت أنا لازم أبدأ. وأذكر يعني أحد المدرسين قال لي محمد أنت يعني عندك قدرة وتقدر يعني تبدع في أي مجال يعني ما شاء الله عليك يعني. فهذا حافز كان لي يعني.
الله. سؤال أخير أخوي محمد، في رأيك أن الشاب الإماراتي أو الشاب العربي هل محتاج أن جهة تمسك بإيده وتأخذه نحو الاختراع أو الإبداع أو التميز، أم أنه بنفسه اللي يجب أن يخلق لنفسه البيئة المبدعة؟
أنا أشوف أن الواحد لازم يتحدث صعب، لأن إذا كان شيء متوفر يعني وسهل الواحد يعني يتساهل في هذا الشيء ما يبدأ. لكن نحن نقلقنا شيء واحد، إن هي كيف نحن نكمل يعني كفريق أو نكون مجموعة من الشباب المبدعين يعني يشتغلون في مكان واحد يتواصلون مع بعض، وهذا السبب اللي أنا أسست النادي يعني.
أخي محمد مطر الشامسي وأنت مخترع إماراتي، أتمنى لك التوفيق دائما في 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 المجالات القادمة، ونشاهد أيضا اختراعات جديدة قادمة في المعارض الجاية. شكرا جزيلا لك أخي محمد، يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد.
أنا لما سألته السؤال كنت أريد أن أدخل إجابته معي في الخصائص العامة للطفل المبدع، خلينا نطبقها على محمد وغير محمد. شوف الخصائص، احنا اتفقنا انها عن طريق تجارب ودراسات وعن طريق الوالدين بالأسس. درجة ذكاء مرتفعة، يقول منذ صغري وانا قاعد اشتغل والعب واعبث وكهربجي يسموني، اذا عنده درجة ذكاء.
نعم.
هذه الدرجة اما ان تشجع واما ان تقمع، فتقولب ويموت، وكل مبدع ذكي في الغالب وليس العكس. خاص بالخيال، غالبا تجد الطفل المبدع يؤلف القصص ويحكي. أستاذ سليمان أشار إلى مسألة المستثارات الإثارات. طيب لو شلنا المقاعد وش يصير؟ يبدون يؤلفون لك الأطفال. إذا جمعت 10 وبدأ كل واحد يؤلف لك، فمعنى ذلك إن خياله خصب. ويضربون لهذا مثال وسنمر عليه إن شاء الله في حلقة قادمة. أعطوني اسمه، المعلاق حق الثياب هذا، ما أدري يسمونه، معلاق الثياب الحديدي هذا. طرح أستاذا مرة سؤالا على أطفال موجودين، أعطوني ما الأشياء التي من الممكن أن نستفيد من المعلاق فيها. أول فائدة معلاق فيها. طيب وبعدين؟ فواحد منهم يقول ممكن يحك بظهرك إذا عجزت تحك ظهرك.
نعم.
واحد ثاني يقول لا، ممكن نفكه في إصبح حديدة نستخدمها لتسليك أشياء معينة. واحد ثاني يقول لا، ممكن نجعله معلاق داخل المنزل وليس للثياب، يعني ممكن تجعله بشكل طويل وتعلق عليه لوحات أو كذا. وبدأ كل طفل يبدع. الأستاذ علي عنده شيء؟
هي يقول بيستخدم أريل للسيارة أو
أريل. أحسنت، ممتاز، هذه واحدة من الأفكار أظن قالوها، أريل سيارة. واحد قال ممكن نفتح بالباب السيارة أيضا إذا أغلق، وخرج الأطفال بأكثر من 40 أو 50 استعمال لمعلاق الثياب. هذا هو تأليف. إذن الذين يبدعون من الأطفال في إيجاد هذه المثيرات معناها أنه ذكي، لكنه يحتاج إلى البيئة التي تحتضنه. أيضا لدي حب استطلاع، فضول، أسئلة كثيرة غريبة، هذا انتبه له، لا تقصمه من أول مرة. لديه طلاقة، لديه حصيلة لغوية منذ الطفولة ويتكلم بشكل لبق وطلق، وعنده مقدرة لغوية منذ الصغر، عنده مرونة في التفكير، وهنا يجب إجراء التجارب على هذه المرونة ومعرفة ما يمكن أن يستفاد من الطفل فيها. متميز في ألعاب الكمبيوتر، في الفك والتركيب. بعض الأطفال منذ صغر يقول والله إذا خرب جهاز عندنا جابوا الطفل فلان، يعرف الريموت كنترول، يعرف يبرمج القنوات الفضائية. يا أخي هذا اهتم به، لا تجعله مرميا هكذا. لكن أهل كل تخصص عندهم رؤية في خصائص الطفل المبدع، سواء كانت النفسية أو الاجتماعية. مثلا النفسية، علم النفس يقول لك هو واثق من نفسه، يقدر ذاته، لديه قوة وإرادة، هو أكثر سعادة من غيره، متزن، لديه القدرة على العمل، عنده دافعية، عنده جرأة محسوبة، حساس. حقين علم الاجتماع يقولون لديه محبة لصحبة الكبار، إذا شفته يحب الكبار ويسألهم يروح معهم يروح العزائم، ما هو انطوائي، فهذا عنده مقدرة. لذا لا تمنع الصغار من صحبة الكبار حتى يستفيدوا. عنده حب القيادة، ما يقبل أن يقاد. عنده مشاركة اجتماعية، محبوب من قبل الآخرين. ولهذا أنا أنصح بالذات المعلمين والمربين. شوف محمد قبل قليل أثر فيه مدرس في المرحلة الثانوية. أنصح المربين والمعلمين على أن يطلعوا على دراسة بعنوان المقاييس العلمية لكشف الموهوبين والمبدعين للدكتور حازم الهيبي، أستاذ العلوم المعرفية والباراسايكولوجي. له دراسة رائعة كيف تعرف من خلالها مقاييس علمية تكشف لك الموهوب والمبدع، حتى تعرف طلابك وتدرب على معرفتهم. أيضا لابد أن نتجاوز المعوقات في مرحلة معرفة المبدعين. من المعوقات التدليل الزائد، الحماية الزائدة، انتبه نخاف عليه حتى يصبح مائعا. عدد من الأطفال أصبحوا مائعين ليسوا بشيء، وهذا لا يمكن أن يبدع، لا يمكن أن يبدع، لأن الهواء يجرحه بسبب أهله الذين دلعوه. السيطرة والتحكم على الطفل مشكلة كبيرة، أصبح بعض الآباء يسيطر على أطفاله ويتحكم في كل شيء،
يسلبه إرادته،
يسلبه كل شيء. يقولون البيت الذي أثاثه قليل أبناؤه أكثر حركة وإبداع. صحيح، شوف بيوتنا مليانة أثاث، ما يقدر يتحرك الطفل، إن تحرك هنا رمى المنسرية، إن راح هناك صعد على الكنب، إن طلع هنا ولا في مناظر غالية، وهنا أبوجورات قيمتها بآلاف مؤلفة. بينما بيوتنا القديمة عندما كانت باحة كبيرة، ساحة ليس فيها شيء،
وبشكل دائري يمكن أبداً التكي فقط،
يتحرك الأطفال ولديهم قدرة وإبداع وكلام ومنطلقين. أيضا استخدام نظم وطرق تعليمية متهالكة، هذا لن يصنع شيئا لأطفالنا المبدعين. لابد أن يعاد النظر في المناهج، في الكوادر، في المتخصصين، في الأطر التعليمية، في المباني التعليمية. إذا تذكر لما قلنا كيف نحبب أبنائنا إلى الدراسة في حلقة مضت، إهمال إنتاج الطفل المبدع هذا من الكبار، الكبار أهملوا في إنتاج أطفال المبدعين.
معنا الآن دكتور فهد الأخت فاطمة الكعبي وهي أخت رعاة. أختي فاطمة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا وسهلا فيك، ولو تحدثينا عن نوعية اختراعك وماذا قدمتي؟
يمكن يعني لين الحين المشروع لين الحين يعني ما أخذ صدى، لأنه أصلا هو اختراع يعني بحد ذاته. ولأن أنا ما قعدت يعني دائما أشارك مؤتمرات ومعارض وحتى في الجامعة يعني عندي نشاطات.
ما شاء الله. إيش هو الاختراع؟
هو عبارة عن جهاز تبريد للسيارة بدون استخدام طاقة، خصوصا في الحر يعني، لأننا نحن نوقف سيارات مدة فترات طويلة في الشمس.
صحيح.
هذا الاختراع إنه يطرد الحرارة بدون أي استخدام أي طاقة، وشغال هذا الجهاز بدون أي بدون أي بدون أي طاقة، وهي السيارة واقفة.
ما شاء الله. عرضتيه على شركات السيارات؟
صراحة يعني كذا شركة كذا شركة حاولت أنها تتبنى المشروع، لكن لأن أنا أصلا استخدمت عن طريق الجامعة يعني، أنا كنت أنا وزميلتي رشدية زيودي عرضينا كمشروع تخرج، فما قدرنا يعني ناخذ
براءة
حد بنى المشروع. ليش؟ لأن 50% للجامعة و 50% لنا، لأن ليش مثلا مستخدمين كله باسم الجامعة مستخدم طالعين.
تسجلين براءة؟ سجلتي البراءة؟ حقوقك سجلت عالميا؟
أيوة. الحين قبل كم من يوم كان عندنا اجتماع مع الجامعة ونبغى نسجله، مش بس على مستوى الخليج، نبغى نسجله على مستوى الأمم المتحدة يعني العالم بشكل، بس هو لأن نحن مع الجامعة فهي تبنت كل التكاليف عسبت نسوي براءة اختراع عالميا مش بس خليجيا.
هذا الاختراع كم صار لحين من رأى النور تقريبا؟
قلت لك سنتين يعني من بعد تخرجنا.
من بعد التخرج ومن سنتين إلى الآن يعني ما بدأ تفعيله بشكل كبير من ناحية الاستفادة منه من خلال شركات السيارات أو حتى تبني من قبل شركات محلية للاستفادة منه؟
أنا لاحظت أنه يعني ما استفدنا منه، لأن ليش بقول لك، رحت سألت كمثال مؤتمر الطاقة اللي تسوي شركة مبادرة في مصدر، سألت شركة شفرليه هل عندكم هالتقنية يعني، ما قلت لهم الفكرة بشكل مباشر لأن ما كانت محمية. أنا الحين يعني أقدر أتكلم عن الفكرة، أنا خلاص عندي الحماية. لكن يوم كلمتهم تي قالوا أعطوني فكرة وايد بسيطة يعني مسوينها طلاب بريطانيين. أنا فكرتي يعني بالنسبة حقهم، فكرتي أنا ورشدية يعني يعني هي شكل ما تقول
شيء مطور من فكرتهم الأساسية.
أيوة أكثر تطور من فكرتهم. فأنا سألتهم سؤال قلت لهم هل تقدرون تتبنون مشروعي؟ قالوا ما نقبل إلا ما نحن ما أبدا ما نقبل غير طلاب بريطانيين إلا إذا بتعطينا هم بيشتغلون عليه. قلت لهم لا ما أقدر أنا صراحة.
جميل. عموما يعني أبي كلمة أخيرة منك أستاذ فاطمة يعني أو مهندسة فاطمة، مثل هذا الاختراع يعني شو اللي محتاج له أن يكون بالفعل مفعل بشكل كبير من قبل المجتمع؟ نحن محتاجين مؤسسة تتبنى مثل هذه المشاريع في رأيك؟
محتاجين، لأن أنا رحت الكويت وشاركنا في معرض الاختراعات على مستوى العالم، بس هو أصلا من مصدر من سويسرا لكن سووه في الكويت. احنا فزنا بالمركز الأول خليجيا
ما شاء الله،
ومرتبة الشرف عالميا يعني على هالاختراع. فأنا حسيت في الكويت عندهم وايد مؤسسات تتبنى وتحمي. احنا ما كنا نعرف أنه لازم يكون عندنا حتى حماية، ما كنا نعرف عن مسائل كيف البروسيجر مال برات الاختراع وكل شيء. ليومينا من بعد سافرنا ورجعنا حصلنا أنه يعني عرفنا شو يعني كيف البرفيجة عشان برات الاختراع شيء. هني في حسيت أنه هني ماشي يعني حد يتبنى هالأفكار عشان تطلع برع. يعني الحين مثلا وايد ألاحظ أنا شخصيا عندي مشكلة ارتفاع درجة الحرارة يوقف
سيارتي
في الشمس. يعني قادر أني أحط الاختراع في سيارتي لكن ما أقدر. ليش؟ لأنه تحتاج يعني شكل ما تقول تحتاج وكالة تبنها عشان ما تخرب شكل السيارة وشي يعني، بس الفكرة موجودة.
أكيد أكيد. شكرا لك المهندسة فاطمة الكعبي مخترعة هذا النظام، أتمنى لكم التوفيق في أن تلقون الجهة اللي ترعاكم وأيضا تتبنى هذه الفكرة وهذا الاختراع. شكرا جزيلا، يا مرحب وسهلا، حياك الله. نعود إليك دكتور فهد. ربما يعني هذه بعض الأمثلة يعني في 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 مجتمعاتنا العربية بأن هناك مبدعين وهناك بعض الأفكار وهناك بعض براعات الاختراع، لكن لا تجد من يمسك بيد هذه الاختراعات وهذه الإبداعات لكي تصل إلى مستويات عالمية.
صحيح، وهذه جزء من الإشكالية. احنا قلنا أن إشكاليتنا أننا الأطفال يولدون ونسبة الإبداع متقاربة أو الذكاء متقاربة، لكن تبدأ في التناقص. السبب في ذلك عدم وجود البيئة المهيئة. المشكلة في الوطن العربي والحساسة والخطيرة ما ذكرتها لك في براءات الاختراع في أول الحلقة، عدم وجود جهات حاضنة في مجتمعاتنا العربية. شوف هذه الفتاة ما شاء الله المهندسة وزميلتها فاقت في اختراعها هذا مجموعة من الطلاب البريطانيين الذين يدعمون. بريطانيا زي ما قلت لك 6875 براءة اختراع في عام 2008 مقارنة بغيرها من الدول، فما بالك بفتاتين الآن في دولة الإمارات وأخذوا المركز الأول خليجيا وبراءة أو مرتبة شرف عالميا. إذا نحن بحاجة إلى دعم هذه القدرات. هذا موجود في كل دول الخليجية وفي العالم العربي، لكن الجهات التي تحتضنهم ما زالت ضعيفة.
جميل دكتور، في حديثنا هذا كنت دائما ما تكرر مسألة ضوابط احترازات إلى آخر من هذه المصطلحات. هل يصنع الإبداع مع ضوابط واحترازات؟
الحقيقة هذا صحيح، لكن ألا نجعل هذه الضوابط والاحترازات قيدية، بمعنى ألا يشعر بها من سيصنع المبدع. يعني الجدية في تقديم الشيء المفيد، هذا من أهم الضوابط. ما يكون المسألة عبث. لتحقيق ذلك علينا نشجع الأبناء في التعليم على اقتراح مسار فكري في حياته يعيش معه منذ صغره. عدم الجدية في التعليم لن تصنع مبدعا. غالب الأسر لا تجعل مشروع التعليم مشروع حياتها، بينما في أسر أخرى منذ الطفولة تجد هذا الطفل أو هذا الطالب في الثانوي المرحلة الابتدائية والمتوسطة الآن يبحث عن الجامعة والمتوسطة. أي الجامعات التي ستحتضن؟ إيش الجامعات القوية؟ ما الجامعات التي ستخرجه تخريجا قويا؟ إذن لابد أن يكون هناك جدية أن يقترح مسار حياته منذ الصغر. ثانيا التأكيد على أن الواحد منهم يفكر تفكير حر، لأن التحديد المسبق للأفكار يقتل الإبداع. هذا لا يعني أن لا نرسم لهم المنهج الصحيح، بل القرآن رسم هذا المنهج لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، وأثنى على المتفكرين والمبدعين، لكنه وضع أسس لهذا التفكير. أيضا تشجيع الدوافع عندهم للتفكير تشويقا وترغيبا، هذا يزيل الخوف. توافر الإمكانات والوقت، يجب أن توفر لهم هذا ليحددوا أو يبنوا
حياتهم ومعلوماتهم بأنفسهم. حفظ بعض المعلومات المهمة، الحفظ أساس التفكير والإبداع، وهذا الآن يحارب. احنا ضد الحفظ عدم الاستيعاب، مجرد الحفظ القولة بهذا إيه؟ لكن الحفظ مهم. فاطمة لا يمكن أن تكون مهندسة مبدعة لولا أنها حفظت المعادلات الرياضية التي من خلالها تقوم بتصميمها. أيضا تشجيعهم على إثارة كل ما لديهم تجاهنا دون استخفاف أو تقليل من شأنهم، مراعاة الفروق الفردية، التأكيد على الثوابت الدينية والأخلاقية، هذا يزيدهم قدرة على تفهم أمور العقيدة والراحة النفسية التي يعيشونها، مع التحذير من التعالي. المبدع لا شك موضع إعجاب، يعني محمد ولا فاطمة موضع إعجاب في عائلته وأسرته ومجتمعه، لكن يحذر أي مبدع من أن يتعالى. الأطفال الأذكياء كذلك، بعضنا يقول ما شاء الله شوف الطفل فلان ونبدأ نمدح فيه حتى يصاب هذا الطفل بالتعالي، نحذر ونحذرهم من هذا العجب. فلا بد من الاهتمام بهذه القضايا.
جميل دكتور، كيف ننمي الإبداع لدى الطفل من ناحية التخطيط؟
من ناحية التخطيط الحقيقة أنا بذكر مجموعة من القضايا السريعة المهمة، وخلينا نطبقها في بيئتنا ولا في مجتمعنا. أول قضية من قضايا تنمية الإبداع لدى الطفل من الناحية التخطيطية الحوار بين الأهل والطفل، اللي نسميها إحنا المجلس الحواري. ثبت أن الطفل يتأثر بأكثر 5 أشخاص يجلس معهم كثيرا خلال مجموعة من الدراسات. 5 أشخاص الأقرب إلى الطفل هم الذين يتأثر بهم الطفل.
جميل.
ووجود حوار بين الأهل والطفل باعتبارهم هم أكثر لصوقا به، وبين الطفل والمعلم، سيؤثر بشكل كبير في تنمية الإبداع لدى الطفل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عباس له لسان سأول، وكان يترك لهم مجال في التساؤل. كانت عائشة رضي الله عنها كثيرا ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في القضايا الحساسة الخطيرة مثل قضايا يوم القيامة. كان الناس ربما يسألون في أمور حياتهم وعبادتهم، وكانت تسأل في أمور الآخرة، في أمور الآخرة. فتقول يا رسول الله الرجال والنساء في المحشر ينظر بعضهم إلى بعض، فيجيبها، لا يستخف بهذا السؤال صلى الله عليه وسلم. تسأل عن الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم وكتابهم بشمالهم، وتسأل عن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تسأل عن هذه الآية فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فترك مجال للحوار هو مما يصنع الطفل المبدع. أما القامع اسكت، أزعجتنا، لا تتكلم، ترك كثير الأسئلة، هذا لن ينتج طفلا مبدعا. الثانية التربية باللعب، هذه تنمي الإبداع والذكاء. هناك مجموعة من الكتب أشرنا إليها إذا تذكر في القراءة بالنسبة للأطفال في التربية باللعب أو باللعب، هذا مما ينمي الذكاء لدى الأطفال. لا بد للمعلم وللأب وللأم أن يبدأوا في إيجاد نماذج للتربية الإبداعية من خلال اللعب. القصة وسعة الخيال، الله تعالى ذكر قصص كثيرة في كتابه، قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، قصص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن القوم السابقين، بل كان يضرب لهم الأمثلة بالقصة. رجل سقى كلب فشكر الله له فغفر له، رجل زار أخ له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا. هذا التصوير الخيالي بالقصة أو ذكرها، بأقصد الخيالي في أذهانهم لأنهم جالسين يتصورون هذه القصة وهي حقيقة واقعة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام، لكن الخيال في أذهانهم، هو جالس الآن يتخيل رجل يمشي أرصد الله على مدرجته ملك، كيف خرج الملك، كيف أوقفه، إيش الحوار الدائر، كأنك تنظر إليه. هذا مهم جدا، القصة تعطي سعة للخيال. الخيال أنصح به كتابين، صحيح القصص النبوي للشيخ عمر الأشقر، الأستاذ الدكتور عمر الأشقر، في 3 مجلدات، وفي كتاب القصص القرآني لصلاح الخالدي، هذا في 3 مجلدات والأول في مجلد. هذا مهم جدا للاطلاع على أسلوب القصص النبوي والقرآني قبله في فتح الخيال بالنسبة للمتلقي.
دكتور كأنك تعود بنا للحلقات الماضية المشجعة للقراءة، وبالنسبة للأطفال أيضا عندما يبدأ الوالدين بغرس مفهوم القراءة لديهم من خلال القصص البسيطة في 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 صغرهم، فبالتالي هذه ربما مسألة تشجع أو تنمي الإبداع
جدا. لأنه حتى إذا تذكر في منذ حلقتين تكلم من نقل لنا تجربة بريطانيا الأستاذ الفوزان على أن من معاني التشجيع لدى البريطانيين أنه يذكر له قصة مشوقة جدا ثم يقطع فيقول كمل كمل, يقول لا اللي يبغى يكمل يكملها في البيت ويجينا بكرة فيعطيه الكتاب. هذا باب التشويق على إكمال القصة, وخلق مبدعين, أوجد مبدعين لديهم نعم. بسبب هذا التشجيع. القدوة الحسنة جزء من الإبداع, لأن الطفل إذا رأى أمامه قدوة حسنة في الإبداع والتفكير والاهتمام بالوقت وضبط حياته العملية والعلمية ما يكون سبهلة, هذا سيؤثر في حياته بشكل كبير. التركيز على الجانب المضيف في تصرفات الأطفال, من المشاكل الكبرى أننا نركز على الجوانب السلبية وليست الجوانب المضيئة في حياة الأطفال. فعلت كذا, كسرت كذا, عملت كذا, أتأخرت عن المدرسة, طيب هذا جزء من تصرفاتي, لكن أين الجوانب الإيجابية المضيئة في حياة الطفل, لأنها ستعطي عقله الباطن جزء مهم في التركيز على جوانب الإبداع.
دكتور تساؤل حول موضوع النقطة الثانية, موضوع نقطة اللعب. اللعب خاصة عند الأطفال, ماذا بالإمكان أن نلعب معهم بحيث ننمي قدراتهم الإبداعية, وخاصة أن هناك مجال اللعب الآن مفتوح عند الأطفال من خلال بلاي ستيشن, الإكس بوكس, وألعاب كثيرة ربما تسبب لهم أزمات وتخلق لهم أمراض نفسية أكثر ما تنمي الإبداع لديهم.
هذا صحيح. التربية الإبداعية من خلال اللعب ألف فيها عدد كبير من المهتمين بكتب الكتب المتعلقة بالألعاب, وذكر الدكتور عبد الله عبد المعطي في كتابين له كيف تصنع طفلا مبدعا مجموعة من أساليب اللعب التي تنمي لدى الأطفال الإبداع, وهو يحذر من أي لعبة ليس فيها جانب إبداعي وإنما فيها جانب دعة, يعني مثل ألعاب البلاي ستيشن غالبها لا توجد لدى الطفل غالبها لا توجد لديه إبداع, وإنما هي تعطيه جانب من الدعة أو الخوف أو القلق أو التعلق بالآخرين. لكن ألعاب الفك والتركيب من أفضل الألعاب في بناء التفكير لدى التفكير الإبداعي لدى الأطفال. الألعاب التي تعتمد على الحساب, الألعاب التي تعتمد على إيجاد الحلول والمشكلات, كل هذه الألعاب, الرياضة مهمة بالنسبة للطفل, بالذات أنواع الرياضة التي فيها تفكير, هذا جزء مهم, ويمكن إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نشير إلى شيء من هذه الألعاب. أيضا في الجزء من كيف ننمي الإبداع أنه التكليف بما يطاق حتى لا يصاب بالإحباط, أنه صحيح هذا الطفل أيضا أن لا تكلفه بما لا يطيق. في أحيانا يقول حتى أكتشف الإبداع لدى طفلي تكلفه بما لا يطيق, لا يمكن أن توجد فيه طفلا مبدعا. فتح المجال للتفكير والإبداع, يعني لا تحل له كل شيء, أعطه المال ليتصرف كما يقولون. من منا يعتمد على ابنه الصغير في القضايا العادية, هذا جزء من إيجاد الإبداع لديه. الطفل الذي يقوم ببعض المهمات الأسرية يوجد الإبداع لديه.
تذكرت حكاية دكتور عن شخصية الآن حقيقة في 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 مجالها مبدعة, فكنت أتذكر أن والده كان يقول لنا بأن والده أنا أخو ذلك الشخص كان يحدثني عن أخيه, فيقول أن والده كان يرسله أحيانا لشراء بعض البضائع وهو في سن الرابع عشرة تقريبا أو الخامسة عشرة.
هذا رجل يقود جيش في السابق.
نعم. فبالتالي يرسله لشراء بعض البضائع من الشارقة ثم يذهب بها إلى المنطقة الفلانية, فيجد أن هناك بعض الناس يريدون أن يشتروا هذه البضاعة, فيسأل والده هل أبيعها, فيقول لها يعني خذ راحتك إذا أردت
أنت المسؤول,
أنت المسؤول. فيبيعها فيأتي بالربح ويقول كم بعتها, مثلا كان سعرها 500 فيقول أبيعتها ب600, قال بعتها ب1000. وهكذا كان يعطيه المجال بأن يتصرف في الأمور بحيث يعطيه مجال للإبداع, والآن أصبح تاجرا معروفا
ما شاء الله. وهذا هو إشراك في المسؤوليات جزء من الإبداع, وبالذات في مسؤوليات البيت والمشاكل المعينة لحلها. القراءة, المكتبات, وإذا تذكر تكلمنا عن تحبيب الطفل في القراءة, ممارسة الرياضة المحببة للطفل, عمل ركن لمبتكرات خاصة في المنزل, اجعل الأطفال يبتكرون في المنزل, لوحات وكتابات ومجسمات, هذا مهم. واحدة تقول علق أهلي لوحة لي في الصالة كان أثره على نفسي كبير حتى تخرجت من الجامعة. المشاركة بأسئلة تثير الإبداع لدى الطفل, وربما نتحدث عنها في حلقة قادمة. التدريب على المهارات, مهارات العمل الجماعي والاتصال والتقييم والمصارحة تصحيح الأخطاء إلى غير ذلك، كلها من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نوجدها عند أطفالنا.
فن صناعة الطفل المبدع لم تنتهي فيها المواضيع والمحاور، سنستكمل هذه الحلقة بإذن الله دكتور في الأسبوع المقبل، صحيح؟
بإذن الله.
إذن إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي محدثكم محمد ماجد السويد، وتحيات أيضا المخرج حسن الظفيري، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة،
مع الله نبني، مع
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.